الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل، كتاب المناسك، السادسة في محظورات الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. محظورات الإحرام هي التي يدخل بها المحرم أو ناوي النسك في حرماته، فالشريعة حظرت عليه أمورا إلى أن يتم النسك ويتحلل، وهي تعبدية وبعضها معقول المعنى من جهة التجرد والبعد عن الترفه والإقبال على الله عز وجل والدار الآخرة التي يتضمنها معنى التلبية في قول الناسك لبيك اللهم لبيك، فكأنه يرمي الدنيا كلها وراء ظهره ويقبل على الله عز وجل في أضعف أحواله وأشدها تذللا له سبحانه وتعالى، وهو أحرى بالقبول. نعم.
أحسن الله إليكم. في محظورات الإحرام تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظافر وتغطية رأس الرجل ولبس المخيط له والطيب والصيد وعقد النكاح والمباشرة والجماع، ويحظر على المرأة النقاب والقفازين.
تسعة عرفت بالاستقراء، أولها أخذ الشعر سواء من الرأس أو من سائر البدن. دليل هذا المحظور: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، بعد أن دخل في النسك بدليل أول آية، وهذا في شعر الرأس خاصة. دليل غيره: الإلحاق به بجامع البعد عن الترفه. من السنة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يدل على أنه قد تقرر عندهم المنع من حلق الرأس وأخذ شيء من الشعر، فإنه تصبر رضي الله عنه، قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تناثر القمل على وجهي، ومع ذلك ما أخذ من شعره لما تقرر عندهم من المنع. فقال عليه الصلاة والسلام وكأنه قد بلغه ما بلغه من الوجع، قال: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما بلغ، أتجد شاة تنسكها؟ الحديث. وأذن له حينها بالحلق، فدل على استقرار منعه لغير المعذور. الثاني: تقليم الأظافر. دليله: حكي لا خمس من فطرة، هذا في قص تقليم الأظافر، لكن تقليم الأظفار هنا المقصود به المنع منها، المنع من تقليم الأظافر. هذا حكي إجماعا لما فيه من الترفه كالشعر، وهو من إلقاء التفث الذي أشير إليه في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. وقضاء التفث المذكور في الآية إنما يكون بعد تمام النسك. ويستظهر لهذا الحكم بحديث أم سلمة في مسلم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فهذا الحكم إذا ثبت في من أراد أن يضحي، فثبوته في حق من أراد ودخل في النسك من باب أولى. ويكفي في هذا ما تقدم من تقدمت الإشارة إليه من الإجماع. تغطية الرأس للرجل خاصة دليله وهو أحسنت الله يفتح عليك في حديث ابن عمر لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم هذه العمامة ولا البرانس، فدل على أن تغطية الرأس بعمامة أو بالبرنس وهو ما اتصل بالثوب ما يغطي الرأس مما اتصل بالثوب أنه من المحظورات. يدل عليه أيضا حديث آخر سمعناه حديث ابن عباس في الذي وقصته الدابة قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وخص الرجل بهذا بإجماع، فإن المرأة لا تكشف بدنها لا في نسك ولا في غيره لأمام الأجانب فتغطي رأسها. الثالث لبس المخيط، لبس المخيط له يعني للرجل أيضا دون المرأة، لبس المخيط له دليله حديث ابن عمر الذي تقدم. وهذه اللفظة من وضع الفقهاء، قيل أن أول من وضعها إبراهيم النخعي رحمه الله، وتعبير الشارع أسلم من التعقب، لكن إذا عبر بهذا فمقصودهم رحمهم الله ما خيط على عضو من أعضاء البدن لا ما فيه خيط، فما فيه خيط يلبس كالإزار والرداء، لكن المقصود ما خيط على عضو من الأعضاء ولبس. فإن حديث ابن عمر رضي الله عنه دل على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، والقميص مفصل على كامل البدن عدا الرأس، ولا العمائم هذا في تغطية الرأس، ولا البرانس وهذا لتغطية البدن مع الرأس. هذه البرانس أقرب ما إليها اليوم ثياب الإخوة في المغرب، ولا السراويلات وهو مخيط على أسفل البدن، ولا الخفاف هذه لتغطي القدمين. فمن هنا ما خيط وغطى عضوا أو أكثر حضر على المحرم حتى يتم نسكه ويؤذن له في التحلل. إذا لبس المخيط الأصل فيه، إذا سئلت قل الأصل فيه حديث ابن عمر وهو من أحاديث العمدة، وتتنبه أيضا إلى ما في هذا التعبير الاصطلاحي من إشكال ومعنى، فليس المقصود منه ما كان فيه خيط، لأن بعض الحجاج يسألون عن الكمر ويسألون عن الساعة التي فيها خيوط وغير ذلك من ما فيه خيط. الطيب محظور على المحرم دليله حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الذي وقصته قال ولا تمسوه طيبا، حديث ابن عمر سواء كان الطيب في بدنه أو في ثيابه يحضر على المحرم، في بدنه لحديث ابن عباس، في ثيابه لحديث ابن عمر قال فيه ولا يلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفرا. والورس نبات له رائحة، له رائحة، وكذا الزعفران فيه جانبان، جانب اللون وجانب الرائحة. أيضا روى الشيخان من حديث صفوان بن يعلى أن يعلى بن أمية سأل عمر رضي الله عنه كيف يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه تحين فرصة فجاء رجل حتى يري يعلى بن أمية كيف ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله كيف أصنع، أو كيف ترى في رجل أحرم بعمرة متضمخ بطيب وقد جاء وهو لابس لجبة على أعلى بدنه، وهذا أيضا من أدلة منع المخيط. فقال عليه الصلاة والسلام اغسل عنك أثر الطيب وانزع، كررها ثلاثا، وانزع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. والحديث متفق عليه ومر معنا في درس البخاري. كل هذه الأدلة تدل على أن التطيب يحظر على المحرم، ويستثنى وهذا والمقصود بهذا المحظور ابتداؤه، وأما استدامته لو تطيب قبل أن يدخل في النسك فهو مشروع وسنة. دليله حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فكانت تطيبه في الميقات قبل أن يدخل في النسك، وتطيبه بعد جمرة رمي جمرة العقبة ليطوف طواف الإفاضة وهو متطيب صلوات الله وسلامه عليه. قالت فكأني أنظر إلى وبس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على الصحيح من قول أهل العلم. المحظور الرابع الصيد، دليله آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. و وهذا بإجماع مع الآية مجمع عليه، والصيد محظور على المحرم ومحظور على من كان في الحرم، محظور على المحرم وعلى من كان في الحرم، لقوله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وسيأتي في باب الفدية ما يترتب على كل محظور من المحظورات. عقد النكاح في حديث من؟ حديث عثمان، بان اللي حضر لما حضر. حديث عثمان من رواه؟ ها مشهور الحديث، ما هو حديث عثمان؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون ناكحا ولا يكون وليا، وأيضا لا يكون شاهدا، لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. فدل على أنه محظور يحظر على المحرم. وسيترتب على هذه المسألة بحث عند الفقهاء، لو عقد هل يصح العقد أو لا يصح، هذه مسألة أخرى ليست مقصودة هنا. المحظور السابع المباشرة، يعني دون الفرج بشهوة. ما دليل حظرها على المحرم؟ آية البقرة الله يفتح عليك، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث يشمل المباشرة بشهوة ويشمل أيضا الجماع. وليست المحاذير والمحظورات على مرتبة واحدة في المنع ولا في مرتبة واحدة أيضا فيما يترتب على المحظور إذا ارتكبه المحرم، لكن نقرر في البداية أن المباشرة بقبلة أو نحوها بشهوة محظورة على المحرم، سواء كانت على أصل الإباحة أن يقبل زوجته أو أمته، أو أن يقبل قبلة أو يباشر مباشرة محرمة فهي أشد. الجماع محظور بإجماع، دليلهم على الإجماع الآية، فإن الرفث أول ما يصدق عليه هو الجماع. ويحظر على المرأة النقاب والقفازين، هذا ما يختص بالمرأة، يختص بالمرأة، وهو أيضا محظور على الرجل، لأن ما تقدم في الرجل لبس المخيط له، لكن المرأة يؤذن لها في المخيط إلا في هذين النقاب والقفازين. دليلها حديث ابن عمر في البخاري قال هذا في البخاري قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبز القفازين. وعلى هذا فلا يحضر في حقها أن تلبس الجوارب بينما الرجل لا يلبس الجوارب ولا يلبس الخفاف لحديث ابن عمر ولا الخفاف وهو داخل في المخيط ولذا لا يعد وحده. وكل هذا مع الاختيار مع الاضطرار إذا اضطر لشيء من هذه المحظورات التي يصدق فيها الاضطرار كلبس المخيط فالحكم قد يختلف أو كحلق الشعر. قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. إذا لم يجد إزارا ورداء فإنه يرخص له في لبس المخيط. هل يترتب عليه فدية أو لا هذا بحث آخر. كذلك من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وهذا لأجل عدم القدرة على لبس النعلين. وإذا لبس الخفين فالصحيح أنه لا يقطعهما أسفل الكعبين لما فيه من إتلاف المال ولأنه جاءت روايات دون ذكر للقطع. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة في الفدية وهي ست: الصيد الجزاء أو إطعام أو عدله صيام، وفي الوطء في حج بدنه وفي عمرة شاه، وفي غيرهما إلا عقد النكاح يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام أو ذبح شاه، وفي ترك واجب دم، وفي الإحصار هدي، وفي التمتع والقران هدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
نعم. الفدا ست بالاستقراء: الأولى فدية أو جزاء الصيد، الصيد فيه الجزاء أو الإطعام أو الصيام، وأو تدل على التخير. الأصل في جزاء الصيد آية المائدة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذا ما يترتب على الصيد. فإذا اختار الجزاء فالجزاء على ثلاث مراتب: جزاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزمه، فلو صاد ضبعا فإنه يقرب كبشا، ولو صاد ظبيا قرب شاة ذبحها وأطعمها فقراء الحرم. والمرتبة الثانية ما قضى فيه الصحابة كقضائهم في الحمامة بشاه. والمرتبة الثالثة إذا لم يكن فيه أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فإنه يرجع فيه إلى الحكمين يحكم به ذو عدل منكم. والجزاء الذي يحكم به لا بد أن يكون من الأزواج الثمانية من النعم من بهيمة الأنعام، فينظر إلى الصيد وإلى ما يشبهه من الأزواج الثمانية ويحكمان به. وقد يكون أحد الحكمين هو الصائد نفسه إذا كان عدلا. هذا إذا اختار الجزاء. إذا لم يتيسر له أو اختار الإطعام قال فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم إذا وعدلا منكم أو كفارة طعام مساكين، فيقيم الجزاء يقيم الصيد ثم يشتري بالقيمة طعاما. فلو قال هذا الصيد الذي صدت ليس له جزاء لا أعرف له جزاء أو لم يوجد الحكمان فيقيمه، لو خرج الصيد هذا بمئة ريال اشترى بالمئة برا أو شعيرا أو رزا أو تمرا وقسمه على المساكين، قسمه على المساكين. إذا أراد الصيام فإنه يفعل الشيء نفسه، يقيم الصيد ثم ينظر في القيمة كم ستأتي به من الطعام، جاءت بصاعين، الصاعان فيهما 8 أمداد، يصوم 8 أيام، يعني يصوم عن كل مد يوما، على الأصل في أنه يطعم مدا أو نحوه في على ما جاء في حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه طريقة إخراج فدية الصيد، إما الجزاء أو الإطعام أو أن ينتقل إلى الصيام على هذا الوجه. الوطء في الفرج قبلا كان أو دبرا، حلالا هذا الفرج له أو حراما، يعني وطئ زوجته أو أمته أو زنى والعياذ بالله، ففديته بدنه إن كان وطئ في الحج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول على مذهب الجمهور. إذا وقع قبل تحلله الأول فإنه يقدم بدنه. يترتب على الجماع 4 أمور: فساد الحج ويمضي فيه ويذبح بدنه توزع على فقراء الحرم ويحج من قابل إذا تمكن أن يحج في العام الذي بعده، أو تبقى هذه الحجة التي أفسدها في ذمته إلى أن يأتي بحجة صحيحة، لكن لا بد أن يمضي في هذا الحج. والأصل في هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم، هم الذي قضوا بهذه الأمور 4، ولم يخالف عمر رضي الله عنه لما قضى بذلك، وسارت كلمة الفقهاء على هذا. العمرة أهو من الحج، فلو أفسدها قبل أن يسعى، إذا أفسدها قبل الطواف بعد الإحرام وقبل الطواف أو أثناء الطواف أو بعد الطواف أو أثناء السعي، فإنه يذبح شاة، يمضي فيها أيضا ويذبح شاة ويقضيها، يقضي هذه العمرة التي أفسد. وأما إذا وقع الجماع بعد السعي فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تلزمه، حتى على القول بأن الحلقة نسك. وفي القضاء بشاه فيه قضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. في غيرهما من المحظورات إلا عقد النكاح يخير. عقد النكاح لا فدية فيه، يعني لو عقد فالأكثر على أن العقد لا يصح، لكن ليس فيه فدية. فصارت المحظورات 9 على 3 مراتب: مرتبة فيها الفدية المغلظة وهي ذبح بدنة وهو الحج أو شافي العمرة، ومرتبة لتختص بالصيد فيها التخير بين الجزاء والإطعام والصيام، وسائر المحظورات يخير فيها بين 3: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الأصل في هذا الآية مع حديث كعب بن عجرة، الآية في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن كان بكم أذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام فسرها حديث ابن كعب، أو نسك وهو الشاه، أو صدقة وهو طعام 6 مساكين. قال عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة فتنسكها؟ قال: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهي على التخير، لأن روايات أخرى لحديث كعب جاءت بالتخير أيضا على أصل النص القرآني. ترك الواجب، من ترك واجبا من الواجبات التي تقدمت، وكم عددها في العمرة وهو ها الإحرام الميقات والحلق والتقصير. في الحج الواجبات الإحرام الميقات وإيش؟ المبيت بميناء، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الحلق والتقصير، طواف، طواف الوداع. إذا ترك شيئا من هذه الواجبات ما ذكرناه على المختار. إذا ترك واجبا فيه دم. دليله أثر ابن عباس، هذا أصل في دم ترك الواجب وهو موقوف عليه، من ترك نسكا فعليه دم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقول هذا من عنده فيأخذ حكم الرفع، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ. في الإحصار الهدي، في الإحصار الهدي دليله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر سواء عن حج أو عمرة، سواء عن حج أو عمرة. والذي يظهر والله أعلم أنه يهدي إن ساق، يعني إن ساق هديا وأحصر منع من البيت أو منع من العرفة، سيأتي في 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 الفوات المنع والإحصار يختلف من الحج إلى العمرة. فإذا أحصر عن الحج يعني منع من عرفة ومكن من البيت فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، لا هدي عليه. إذا كان المنع من البيت أيضا فإنه يتحلل إن ساق هديا ذبحه أو نحره وتحلل، وإن اشترط لم يجب فليس عليه شيء. إذا كان اشترط عند إحرامه فإن حبسني حابس. الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم الإحصار بعدو عن العمرة عن البيت ليس في الحج، وهذا الذي فعله، ذبح هديه ونحر هو وأصحابه وحلقوا وقصروا ورجعوا. نعم. والفدية السادسة هدي التمتع والقران، هذا فيه هدي دليله الآية البقرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقل المتيسر إيش؟ الشاه بإجماع، يعني لا يهدى ما دون الشاه من الدجاج أو غيره، هذا تقع به القربة فكأنما قرب دجاجة، لكن في الهدي لا، كما لا في الأضحية. وإن زاد على الشاة فلا حرج. إذا عجزا حقيقيا أو حكميا، حقيقيا كأن لا توجد بهائم الأنعام عنده في ساعته، أو حكميا كأن لا يجد المال الذي يشتري به الهدي، انتقل إلى الصيام. إن عجز عن الصيام بقيت الواجب في ذمته إلى أن يستطيع الهدي أو الصوم. والصيام على هذا الوجه 3 أيام في الحج، يعني حال إحرامه بالحج، فيحرم في اليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن حتى يفطر في يوم عرفة. إذا ما استطاع أن يحرم في ذلك أحرم يصوم، أن يصوم في هذه الأيام، فإنه يصوم في أيام التشريق. والرخصة جاءت في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيح، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة في الأنساك 3 إفراد وتمتع وقران.
هذه الأنساك مجمع عليها، وإن كان أبو بكر وعمر كان يأمران بالإفراد، لكن لا يعني هذا عدم مشروعية التمتع والقران، وإنما أراد فيما يظهر والله أعلم أن يبقى البيت معمورا طيلة العام، فأمر الناس بالإفراد. وكذلك التمتع في على الصحيح لا زال باقيا إلى قيام الساعة، وهو مشروع وليس خاصا بتلك الحجة كما زعم بعض الفقهاء لإبطال عادة الجاهلية في استنكارهم العمرة في أشهر الحج، وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: بعمره الأربع في ذي القعدة، وأيضا بأمره أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا بعد العمرة وأن يجعلوها عمرة، أن يحلوا من بعمرة بعد أن أحرموا بالحج، أمرهم أن يحلوا الحل كله. والتمتع والقران ثابتان بدليل إيش؟ القرآن، في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني جمع بينهما، تمتع بالجمع بين نسكين في سفر واحد. والإفراد والتمتع والقران أيضا ثابتة كلها بالسنة. تقول عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحج. فمن أهل بعمرة هذا هو المتمتع، ومن أهل بعمرة بحجة وعمرة هذا القارن، ومنا من أهل بحج وهو المفرد. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: من أحب، هذا من إرشاده صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، لكنه قال: لبيك حجا وعمرة. فهذا هو الصحيح، أن نسكه صلى الله عليه وسلم كان القران. والأحاديث فيها أنه أحل بحج يحتمل أنه في الابتداء ثم أدخل معه العمرة. هذه الأنساك في التفضيل بينها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من فضل الإفراد، ومنهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران. والذي يظهر والله أعلم أن القران أفضل لمن ساق الهدي، والتمتع أفضل لمن لم يسبق له أن يعتمر ويشق عليه أن يأتي بعمرة في سفرة مستقلة، والإفراد أفضل لمن كثرت عمره سواء في أشهر الحج أو في غيرها. فالأفضل أن يفرد الحجة بسفر مستقل، هذا أعظم في أجره، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة في الصفة: صفة العمرة يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل لمن نواها من مكة، ثم يطوف ويسعى ويتحلل بحلق أو تقصير.
واضح هذه، ولا تحتاج الأدلة، تقدمت في الأركان والواجبات، وبين الأركان والواجبات سنن يعني مذكورة في المطولات. نعم، يعني إذا أحرم الميقات فقد أتى بركن واجب، أتى بركن الإحرام وأتى بواجب الإحرام الميقات، ودليل هذا تقدم، دليل الإحرام حديث عمر، ودليل المواقيت حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. أو من أدنى الحل من نواها من مكة لحديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وهذا شيء محل اتفاق، أن من أراد العمرة وهو في مكة سواء من أهلها عند من يقول بمشروعيتها أو من غير أهلها أن يخرج إلى الحل، يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج خاصة بإجماع، يعني المكي يحرم من مكة من بيته ثم يخرج، لأنه سيخرج إلى الحل يوم عرفة، ثم يطوف، هذا وليطوف، هذا الركن العملي الأول في العمرة، طواف وهو مجمع عليه. ويسعى للحادثة تقدمت في كتب السعي ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحلل بحلق أو تقصير، محلقين ومقصرين، ودعاء نسلم لهؤلاء ولهؤلاء. والتحلل نسك من المناسك يستدركه إذا نسيه أو تركه. نعم.
أحسن الله إليكم. في صفة الحج: يحرم من ميقاته أو من حيث أنشأ، ثم يطوف ويسعى ويتحلل.
خلينا نأخذها واحدة واحدة. يحرم من ميقاته، هذا أتى بالركن والواجب بأول الأركان وأول الواجبات. أو من حيث أنشأ، هذا يتعلق بمن كان دون المواقيت، سواء كان في عسفان أو قديد أو النوارية أو كان في السيل أو في نعمان أو في ما بين مكة وجدة أو في المناطق التي بين يلملم ومكة، هذه كل القرى والبوادي يحرمون من أماكنهم، وكذلك المكي يحرم منها من مكة من داخل الحرم، ولا يسن أن يحرم من بجوار الكعبة ولا من عند المقام، حيث قال عليه الصلاة والسلام حيث أنشأ، يعني حيث عزم على الانطلاق للحج، ثم يطوف ويسعى. هذا أول ما يقدم إلى مكة يبدأ بطواف وسعي، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم وطواف التحية بالنسبة للمفرد والقارن. بالنسبة للمتوتع فهو طواف عمرة وركن، والسعي يكون سعي عمرة وركن، أما للمفرد والقارن فهو يصح له أن يحتسبه سعي الحج، فلا يسعى يوم العيد مع الطواف. ثم يتحلل المتمتع. نعم.
ويتحلل المتمتع ويبقى المفرد والقارن على
إحرامهما. نعم. هذا الموضع هو الذي سيفترق فيه المتمتع مع غيره، يعني ثلاثة جاءوا أرادوا الحج، أحدهم أراد الإقران والآخر أراد الإفراد والثالث أراد التمتع، فالثلاثة سيطوفون ويسعون، المتمتع سيحل، الحل كله كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، يعني كله، يعني حتى النساء. قالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى ويقطر ذكره منيا؟ قال نعم، يعني له أن يفعل ذلك ويستمتع بما شاء من المحظورات. المفرد والقارن سيبقيان في إحرامهما، فتبقى المحظورات في حقهما، ولن يتحلل إلا يوم العيد، إلا يوم العيد. ثم في اليوم الثامن. نعم.
وفي اليوم الثامن يحرم المتمتع بالحج ويخرجون جميعا إلى منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم الطويل. نعم.
ثم يقفون بعرفة يصلون بها الظهر والعصر جمعا وقصرا.
تقديم. نعم. مع خطبة كما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الصلاتين. نعم.
ثم المبيت بمزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء.
نعم. هذا كله ثابت في حديث جابر وغيره، قال ابن عمر ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، لكنه يوتر وينام. نعم. والجمع هنا جمع أو يجمع أول ما يصل إلى مزدلفة، سواء وصل في وقت المغرب فيكون جمعه تقديما، وهذا في القديم يبعد لأن المسافة قد تستهلك، خاصة مع قوله عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة، تستهلك وقت المغرب، أو جمع تأخير. نعم. جمعا وقصرا للعشاء، يعني لا للمغرب. نعم. نعم. هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، طبعا المبيت بمزدلفة سيعقبه صلاة الفجر في المشعر الحرام، لكن ما ذكر هنا لأن له أن يخرج الحاج قبل ذلك من الضعف ومن كان معهم، لكن سيبقون يبيت في بمزدلفة الليل كله أو أكثره أو إلى منتصف الليل أو إلى أن يصلي الفجر وتشرق الشمس جدا، ثم ينطلق إلى منى، وأول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، ويستتبع منذ إحرامه إلى هذه الساعة التلبية، فإذا رمى الجمرة انتقل من التلبية إلى التكبير. نعم.
ويذبح هديه القارن والمتمتع.
نعم. اليوم الترتيب هذا لا يتأتى لأن الذبح لم يعد بمنى، يعني في القديم وهذا شيء أدركناه كان الناس يذبحون بمنى، كل يأتي بذبيحته ويذبحها في مخيمه، الآن لا، صار الذبح أكثر عن طريق التوكيل، فسواء وقع الذبح قبل أو بعد فلا حرج، يعني ثبتت الرخصة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذبح لا يتعلق به التحلل، يكفي الرمي والحلق ليتحلل التحلل الأول. نعم.
ويحلق الجميع أو يقصر.
نعم. فإذا فعلوا هذا تحلل التحلل الأول فتباح لهم جميع المحظورات إلا النساء. نعم.
ثم طواف الزيارة،
وهذا طواف الركن. تلاحظون أن الثلاثة كلهم سوا في الأعمال هنا، منذ أحرموا يوم الثامن وهم سوا في جميع الأعمال، واختلفوا هنا في الهدي، فالمفرد ليس عليه هدي، لأن الآية قالت فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي هل هو لجبران نقص نسكهما أو هو دم شكران؟ خلاف بين أهل العلم، لأن التمتع هذا نقص، لا شك أن المفرد أكثر مشقة، لأنه سيبقى في إحرامه من يوم أن يحرم بالنسك، خاصة في القديم الذين أحرموا بالإفراد مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 أيام إلى أن وصلوا مكة، ثم بقوا أياما إلى أن جاء يوم الثامن، ثم إلى اليوم العاشر، يعني قريب من 20 يوم وهو على إحرامه. قد قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك. كذلك لم يتمكن من أداء نسكين في سفر واحد، ما تمتع بهذا، فالذي يظهر أنه دم يجبر هذا النقص الذي حصل منه، خاصة إذا لم يسق هديا أو لم يهدي إلا الهدي الواجب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهدى 100 من الإبل، فلذلك كان نسكه هو أفضل الأنساك. نعم. وهذا السعي ركن، المتمتع هذا سعي الحج بالنسبة له. وقد ذهب بعض أهل العلم، وأظن شيخ الإسلام يذهب إلى هذا، إلى أن السعي يكفيه الأول حتى لو كان متمتعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يسعى، على الصحيح لم يسعى يوم العيد، ما ذكر إلا الطواف، فقالوا المتمتع كالقارن، فهو جمع نسكين بسعى واحد. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة سعيك بين طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. نعم.
ثم المبيت بمنى يومين لمن تعجل وثلاثة لمن تأخر.
نعم، على آية البقرة مع رمي الجمر. نعم. نعم، هذا كله مفصل في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي تفاصيل في الرمي في السنن أنه يقف يأخذ ذات الشمال بعد الصغرى، ويقف ويدعو يستقبل القبلة، وعند الوسطى كذلك يأخذ ذات اليمين عنها ثم يقف ويستقبل القبلة ويدعو. وأما الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي أقربها إلى مكة، فإنه لا يقف عندها، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، سواء أخذ الحصى من مزدلفة أو من منى أو جاء بها من الحرم أو جاء حتى بها من خارج الحرم. والرمي يكون بالجمار التي مثل حصى الخذف، كما قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون بمثل هذه فرموا، وأشار إلى مثل حصاة الخذف والحذف التي تجعل على الأصبع ويرمى بها، وهذا يدل على أنها في غاية الصغر إلى هذا الحجم. نعم. ولا يرمي قبل الزوال، خاصة بعد هذه التوسعة التي نفذتها الدولة عزها الله، ما عاد له عذر لأحد أن يرمي قبل الزوال. وحبس الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تزول الشمس، كونه حبس نفسه وانحبس الصحابة معه إلى أن تزول ثم يرمي، دال على أو مشير إلى التاقيت لابتداء الرمي، وأما انتهاءه فله أن يرمي ولو بالليل. نعم.
ثم طواف الوداع لمن أراد منهم الخروج من مكة،
منهم من الحجاج كلهم، سواء من المتمتع أو القارن أو المفرد، سواء كان من أهل مكة أو من غيرها. وهذا القيد مذكور في المذهب إذا أراد أن يخرج من مكة، وأما لو أراد أن يخرج من منى مباشرة إلى بلده ف فلا طواف وداع عليه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشرة في الفوات والإحصار.
نعم، كأننا تعجلنا هذه المسألة قبل قليل. نعم، الفوات فوات زمن، الإحصار منع بعدو أو مرض على الصحيح. نعم.
من أحرم وفاته الوقوف أو صد عنه فاته الحج وتحلل بعمره،
لأن الحج عرفه ويتحلل بعمره في قضاء عمر رضي الله عنه، أفتى به عمر كما رواه البيهقي، ولأنه يجوز على الأصل فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى، يجوز لمن أحرم بالحج أن يفسخ إلى العمرة على الصحيح من قول أهل العلم، وهذا إذا فاته الوقوف. أما إذا أدرك ركن عرفة فقد مضى حجه لم يفت، سيبقى من الأركان الطواف والسعي، فيأتي بهما متى شاء حتى في بعد العشر في شهر الحجة، لو ما تمكن إلا بعد فإنه يأتي به الطواف والسعي في محرم، إن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن كان من عن تفريط فإنه يذبح دما لأنه ترك ما يجب، لقوله عز وجل الحج أشهر معلومات وقد أخر بعض أعماله إلى ما بعد. وإذا بقي الطواف والسعي فسيتحلل بعد الرمي ويبقى في التحلل الأول فحسب، يحضر عليه النساء. نعم، هذا الفوات، هذا بالنسبة للفوات، وترون أن الفوات يتعلق فقط بالحج، العمرة لا تفوت لأنها كما تقدم في زمنها أنه في كل ساعة من ليل أو نهار. نعم.
من صد عن البيت بعدو أو مرض لا يرجى زواله أهدى إمساقه وتحلل
للآية فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، ولأنه يشق عليه أن يبقى في إحرامه إلى أجل غير معلوم، فالمشقة تجلب التيسير. صد بعدو أو مرض على الصحيح، أن سلم صد بالعدو، والآية جاءت بالإحصار وهو عام في عدو أو غيره سواء كان العدو مسلما أو كافرا، والمرض قيده بأن لا يرجى زواله، أما إذا رجى زواله فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل بعمره، إن فاته الحج تحلل بعمره، وإن أو يبقى إلى إحرامه، وإن أدرك عرفة مضى في حجه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.